بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في جامع التوحيد بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل. وعلى العهد معكم نعود لهذه المجالس الطيبة المباركة والتي قد انقطعنا عنها لفترة من الزمن لبعض الظروف. نسأل الله الإعانة والسداد لنا ولكم ولجميع المسلمين. وهذه المجالس مجالس العلم يحبها الله عز وجل، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على أهلها، والله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يطلب الزيادة من العلم، وقل ربي زدني علما، ولم يأمره بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم. وأهل العلم في خير، فهم في بيت من بيوت الله عز وجل، ويتعلمون كتاب الله ويتعلمون سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، بل يتعلمون كيف يعبدون الله. فالله عز وجل شرع الشرائع ثم أرسل الرسل، وأرسل الرسل ليعلموا الناس الدين الذي يرتضيه الله عز وجل. فالله عز وجل يريدك أن تتعبده بما يريد هو، يريد أن تتعبده بما يريد هو. فالله عز وجل عندما أمرك بالصلاة أرسل جبريل عليه السلام يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة وأوقات الصلاة، ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة، والصحابة علموا التابعين، والتابعين علموا من بعدهم إلى أن وصل إلى زماننا هذا. فالصلاة التي نصليها لا يقبلها الله عز وجل إلا كما يريده، ولن تصلي أنت الصلاة الصحيحة إلا إذا كانت وفق ما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فمن صلى الصلاة كما صلاها الرسول صلى الله عليه وسلم، وكما أمر بها، وكما علمها الصحابة، قبلت بإذن الله عز وجل. ومن لم يصليها كما يريدها الله عز وجل وكما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فإنها مردودة عليه. كذلك قبل الصلاة لابد أن تحسن الوضوء، فإن أحسنت الوضوء ترتب على ذلك ماذا؟ إن أحسنت الوضوء ترتب على ذلك صحة الصلاة، وإن لم تحسن الوضوء وكان وضوءك خطأ فيترتب على ذلك أن الصلاة ماذا؟ غير مقبولة. ولهذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم دخل رجل إلى المسجد فصلى، ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع ثم صلى ليست تلك الصلاة، ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم مرة ثالثة صلى، قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال: يا رسول الله، لا أحسن غيرها فعلمني. هذا هو العلم، لا أحسن غيرها ماذا؟ فعلمني. كذلك على المسلم إذا لم يحسن العبادات أن يطلب العلم وأن يتعلم. إن كان هناك إشكالية في الوضوء تعلم، إن كان هناك أمر في الصلاة تعلم، إن كان هناك أمر وأردت أن تحج تعلم، إذا أردت الذهاب إلى العمرة تعلم. هكذا هو، لا تفعل العبادة وأنت لا تعلم، ثم إذا وقعت في العبادة تبدأ وتسأل. بعض الناس يدفع الأموال، يدفع الأموال ويستدين من أجل أن يحج إلى بيت الله عز وجل. لماذا لم يتعلم الحج قبل أن يذهب؟ فإذا ذهب إلى الحج وانتهى الحج أتى وقال فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، ماذا علي؟ ماذا أعمل؟ هل ألا كان السؤال قبل ذلك؟ اسأل قبل العبادة. فلهذا ينبغي علينا أن نحسن الصلاة ونحصل قبل ذلك التوحيد ونبتعد عن الشرك، وهذا لا يتحقق إلا من الجلوس في مجالس العلم. كثير من الناس ينصرف عن هذه المجالس لا لشغل، ليس عنده شيء، ولكن قد يجد في مسجد ما من المساجد مجلس ذكر أو مجلس علم، لا يجلس ويذهب. كيف تتعلم، كيف ستتعلم أمور الدين وأنت لا تجلس؟ كيف ستتعلم؟ ما هو جوابك إذا وقفت أمام الله عز وجل وقال لك يا عبدي لما لم تصل الصلاة الصحيحة؟ ما هو جوابك؟ ما هو جوابك؟ ستقول لا أعلم؟ لا، هذا ليس علما، وهذا وإنما يسمى إعراضا. يسمى ماذا؟ إعراضا. أنت أعرضت عن العلم، لماذا؟ لأنك لم تتعلم متعمدا، وإلا فإن مجالس العلم كثيرة. ولهذا يا أحب على الإنسان أن يتعلم العلم الواجب، التوحيد وكذلك علم العبادات، هذه من العلم الواجبة، تجب على كل مسلم ومسلمة أن نتعلم هذه الأمور. هذه مقدمة بين يدي هذا الدرس، واليوم إن شاء الله نتدارس معكم أحاديث كتاب رياض الصالحين، وهو آخر باب التوبة، وهو آخر باب التوبة، ويكون الأسبوع القادم نبدأ في باب الصبر إن شاء الله. فليتفضل القارئ.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى، وعن أبي نجيب بضم النون وفتح الجيم عمران بن حسين الخزاعي رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي، فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني، ففعل فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها، فقال له عمر تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث في باب التوبة، في باب التوبة، وأن الله عز وجل يقبل التوبة على كل معصية، من كل معصية. وفي رواية للحديث ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها، أي حفر حفرة في الأرض ووضعت هذه المرأة إلى صدرها، وأمر الناس فرجموها، فأقبل خالد بن الوليد رضي الله عنه بحجر فرمى رأسها فتنضح الدم على وجه خالد، فسبها، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم سبه إياها فقال مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له، ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت. هذه المرأة التي أخبر عنها راوي الحديث أبي نجيد عمران ابن الحسين رضي الله عنه، أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، أي وقعت في ماذا؟ في الزنا. والزنا ما حكمه؟ كبيرة، معصية. الزنا معصية، وهي كبيرة من كبائر الذنوب. أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي حامل، زنت فحملت من هذا الزنا، فرضي الله عنها، فقالت: يا رسول الله، إني قد أصبت حدا فأقمه علي. إذن هي ماذا؟ تائبة من الذنب، وقعت في ذنب، أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تريد التوبة صادقة، لأنها خافت من يوم ماذا؟ من يوم القيامة، تريد أن تتطهر من هذا الذنب في الدنيا. أي: يا رسول الله، إني أصبت حدا شرعيا وكبيرا من كبائر الذنوب وعليها حد، فأقم علي هذا الحد في الدنيا حتى أتخلص منه في الآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا وليها من الرجال وقال: احسن إليها. انظر إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال ماذا؟ احسن إليها، أي اهتم بهذه المرأة. ليس كهذا الزمن. نعم، المعصية كبيرة لا شك، والزنا عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب، سواء على الرجل أو على المرأة، لكن يعني هذا ليس الأمر يفهم منه التساهل، لا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احسن إليها، أي هي الآن ماذا؟ حامل. احسن إلى هذه المرأة حتى ماذا؟ تضع الحمل. فإذا وضعت فليأتي بها أو يأتي بها. فأتى بها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن وضعت من الحمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بها، فشدت عليها الثياب، يعني حتى لما ترجم ما تنكشف عورتها، فشد عليها الثياب وربطت لئلا تنكشف، ثم أمر برجمها، أو أمر صلى الله عليه وسلم بالحجارة. والرمي بالحجارة، الحجارة لا تكون كبيرة ولا تكون ماذا؟ صغيرة. وتعلمون أن الزاني المحصن أي الذي متزوج سواء من الرجال أو من النساء، ما هو الحد؟ الرجم حتى الموت، هذا حده الذي أمر به من؟ الله عز وجل، وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ورجم النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذه القصة، وكذلك من بعده الصحابة. أما الزاني الغير محصن أي غير متزوج، ما هو حده؟ الجلد، حده الجلد، وتغريب عام كما قال أهل العلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما رجمت هذه المرأة إلى أن ماتت، دعا لها دعاء الميت وصلى عليها، فقال له عمر: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ أي الزنا هو كبيرة من كبائر الذنوب وليس كفرا. وما هو منهج أهل السنة والجماعة في من عمل كبيرة من كبائر الذنوب؟ أنه تحت مشيئة الله، وفي الدنيا
فاسق بكبيرته، فاسق
بكبيرته، مؤمن بإيمانه، فاسق بماذا؟ بمعصيته. فالنبي صلى الله عليه وسلم هي لم تكفر، وإنما فعلت كبيرة من كبائر الذنوب، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها ودعا لها دعاء الميت. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: يا عمر، لقد تابت هذه المرأة، لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة في ذلك الزمن، لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. يعني هذه التوبة لو قسمت على 70 كلهم عندهم ذنوب، 70 كلهم عندهم من الذنوب، لوسعتهم ونفعتهم. وهذا يدل على صدقها في ماذا؟ في التوبة. وهل وجدت النبي يقول لعمر: وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ هي أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي تعرف ماذا؟ ما تعرف العقاب ماذا؟ الرجم حتى الموت. وأتت إلى النبي بإمكانها أن تبقى في بيتها وتتوب بينها وبين ربها ويقبل الله منها التوبة، لكنها ماذا؟ جادت بنفسها، أتت وتعلم أن عقابها الرجم حتى الموت، وأتت وهذه هي جادت بنفسها لله عز وجل، سلمت نفسها لله عز وجل تقربا إلى الله، ثم الخلوص من إثم الزنا الذي سيكون في قلبها. وهل هناك أفضل من هذا؟ لا والله، جادت بنفسها. إذن الزاني إذا زنى وهو محصن أي متزوج فإنه ماذا؟ يرجم حتى الموت. طيب، قد يقول قائل لماذا لم يؤمر أو لم يأمر الشرع بالقتل بالسيف وتنتهي؟ يعني لماذا رجم بالحجارة حتى تموت سواء المرأة أو الرجل؟ لماذا لا يكون الحد بالسيف ضربة واحدة ويموت؟ قال أهل العلم حتى يذوق ألم العذاب، هو ذاق ماذا؟ ذاق لذة الحرام، ذاق بالزنا لذة الحرام، وجده في جسده كله بلذة الحرام، فهنا تلذذ جميع الجسد بالحرام، فهنا كان الحكمة أن ينال هذا الجسد كاملا كما نال لذة الحرام أن ينال العقاب، فشرع ماذا؟ فشرع الرجم. ولهذا قال العلماء لا يجوز الرجم بالحجارة الكبيرة. لماذا؟ ما الحكمة؟ نعم، فتح الله عليكم، لأن الحجر الكبير قد يميتها مباشرة من أول رجمة. لا، والحكمة أن يتعذب هذا الجسد كما ذاق ماذا؟ لذة الشهوة، والشهوة ليست لها لذة وإنما هو الشيطان. ثم بعد ذلك بهذا العقاب يكفر الله عز وجل عليه هذا الذنب بإذن الله عز وجل. في هذا الحديث دليل على جواز إقرار الإنسان على نفسه، هذا دليل على أن الإنسان يجوز له أن يقر على نفسه بالذنب أو بالزنا من أجل تطهيره بالحد. طيب، إذا قال قائل، لو قال قائل أو أتى رجل وقال هل الأفضل للإنسان إذا زنى أن يذهب إلى القاضي ليقر عنده ويقيم عليه الحد، أو الأفضل أن يستر نفسه؟ لو قال قائل إنسان وقع في الزنا والعياذ بالله، هل الأفضل له أن يذهب إلى المحكمة ليقام عليه الحد أو يستر نفسه ويتوب بينه وبين الله؟ فقال أهل العلم قد يكون الإنسان تاب توبة نصوحا، إذا تاب الإنسان بينه وبين نفسه توبة نصوحا وندم وعرف أو عرف من نفسه أنه لن يعود إلى الزنا وأنه وقع في الزنا وتاب إلى الله ولن يعود إليه، فالأفضل أن يتوب بينه وبين نفسه. ما حد عرف وقعت في الزنا، ندمت وعرفت أنك وقعت في أمر خطير، ندمت على ذلك وتبت إلى الله ودعوت الله ولم ترجع إلى الذنب مرة أخرى، فتتوب بينك وبين نفسك وتجعل الأمر سرا بينك وبين الله عز وجل. ومن تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه. أما إذا خاف أنه لن يترك الزنا يزني ويعود ويزني ويعود، فهذا الأفضل له أن يذهب يتطهر من هذه المعصية. إذن يا أحبة، من تاب صادقا من أي ذنب تاب الله عليه. الله غفور رحيم. فالإنسان إذا وقع في معصية عليه أن يبادر إلى ماذا؟ إلى التوبة. وقع مرة أخرى توب إلى الله، وقع مرة أخرى توب إلى الله، لا تيأس، الشيطان يريدك أن تيأس، لا، توب إلى الله وأعن نفسك على فعل الطاعات، أعن نفسك على فعل الطاعات، وإذا تبت، إذا تبت إلى الله أتبع هذه التوبة بعمل صالح. حتى الأعمال الصالحة تبعد عنك الأعمال السيئة، وحتى الشرك، نعم حتى الشرك، حتى الشرك أيهما أعظم، الزنا أم الشرك؟ الشرك أعظم من الزنا، ليس تهوينا من الزنا، لا، لأن الزنا إن مات الرجل وهو زاني فهو واقع في كبيرة من كبائر الذنوب، وهو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه على قدر هذه المعصية إذا كان من واحد، ثم يخرج إلى الجنة. لكن المشرك خالد مخلد في النار، خالد مخلد في النار، الذي يعبد غير الله، الذي يطوف بالقبور، الذي يقع في الشرك، الذي يدعو الولي فلان يا رسول الله اشفي ابنتي مثلا، أو يا عبد القادر كذا، يا سيدة زينب كذا، يا الجيلاني كذا، هذا الشرك، دعاء غير الله عز وجل لا يجوز. إنما لابد أن يكون الدعاء إلى من؟ إلى الله عز وجل، لأن الدعاء عبادة. إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر لمن مات على الشرك، لا يغفره الله، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من مات على الشرك فهو ماذا؟ خالد مخلد في النار. هل تعرف معنى خالد مخلد في النار؟ سنة، سنتين، 100 سنة، 1,000,000,000 سنة؟ لا، خالد مخلد أبدا، لأن في الجنة خلود أبدي، ليس هناك موت. والله الإنسان لا يصبر على نار جهنم، نسأل الله السلامة. فالواجب يا أحبة، الواجب على المؤمن أن يحرص على البعد عن السيئات، ابتعد عن السيئات صغيرها وكبيرها. فإن الإنسان لا يقع في الزنا مباشرة، لو أتى إليك الشيطان وقال لك اذهب إذني، تقول أعوذ بالله، لكنه ماذا يأتيك؟ النظر إلى ما حرم الله، النظر إلى النساء كذا، مكالمة، الجلوس مع المرأة الأجنبية، مصافحة المرأة، الجلوس بغير محرم، كذا وكذا وكذا، إلى أن تقع في ماذا؟ أن تقع في الزنا، نسأل الله السلامة. ومن وقع في أي معصية كان، كما ذكرت، عليه أن يبادر بالتوبة والإقلاع، وعليه أن يكثر من العمل الصالح، والله عز وجل يتوب على التائب. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن أبي عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. متفق عليه.
نعم، وهذا الحديث فيه فوائد عظيمة، منها أن هذا الحديث دليل على أن الإنسان لا يزال حريصاً على الدنيا حتى يموت. هذا مجبول في الإنسان، مجبول في الإنسان أنه حريص على الدنيا إلى أن ماذا؟ إلى أن يموت ويمتلي جوفه من التراب، أي في قبره، يمتلي جوفه من التراب في قبره، إلا من لطف الله به. ولهذا يقول الله عز وجل: إن الإنسان خلق هلوعاً، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فهذا الحديث دليل على أن الحد يكفر الذنب، من وقع في ذنب ثم وقع عليه حد في الدنيا فإنه يكفر الذنب. وكذلك دليل على، كما مر معنا في الآية في الحديث الثاني، كذلك عظم التوبة وأنها تجب الذنب وإن عظم. إذن من تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه، ومن تاب، وكما في هذا الحديث ابن آدم، طبعا ليس كلهم، لكن كثير من بني آدم لا يشبع من المال، لا يشبع من المال، ولو كان له واد واحد، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان له واد واحد أي مالا، لابتغى طلب وادي ايش ثاني من يعني. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يملأ فاه إلا ماذا؟ إلا التراب. وذلك إذا مات ودفن ترك الدنيا وما فيها. مهما بلغت هذه الأموال في أرصدتك فإنك إذا مت تركتها لمن؟ للورثة. بعض الناس ينشغل في الدنيا بجمع المال ويترك فعل الخير، بل تجده قد رزقه الله بأموال كثيرة لم يساعد المحتاج، لم يعطي اليتيم، لم يتصدق على المسكين، لم يبني لنفسه شيئا للآخرة. إذا استأجر عاملا يعمل له في منزله لا يسدده، وإن شرط عليه مالا أعطاه ناقصا، ثم إذا مات أخذ هذا المال الورثة وتمتع فيه في الدنيا وهو يحاسب به عند الله عز وجل. هذا أمر عظيم والله. انظر إلى البخيل، عنده خلق سيء وهو البخل، ثم بعد ذلك إذا مات يحاسب على هذا المال. غيره يتنعم به في الدنيا، يتنعم به، الورثة يتنعمون به، وهو سيحاسبه الله عز وجل من أين أخذ هذا المال وفيما أنفقه. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذا الإنسان يبتغي المال لماذا؟ لأن المال قد صرفه عن التوبة. كثرة المال والانشغال بالدنيا تصرف الشخص عن ماذا؟ عن التوبة. لأن الغالب الذي يكون عنده طمع في المال، الغالب الذي يكون عنده طمع في المال لا يحترز من أين يأتي المال. ممكن يأتي من الحرام، ممكن يأتي من الربا، لأن هدفه ماذا؟ الإكثار من المال. يا أحبة، العبرة ليست في كثرة المال، وإنما العبرة في البركة، البركة في المال. بعض الناس قد يأخذ قوت يومه فقط لكن الله يبارك له فيه، وبعض الناس قد يأخذ في اليوم مبالغ كثيرة لكن لا ينتهي اليوم إلا وقد ذهبت، لأن الله لم يضع فيها ماذا؟ لم يضع فيها البركة. لكن الإنسان يتوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويتوب الله على من تاب. طيب، نعم، آخر حديث.
أحسن الله إليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد. متفق عليه.
نعم، هذا الحديث هو ما ختم به المؤلف هذا الباب، باب التوبة. هذا الحديث هو آخر ما ختم به المؤلف، إشارة إلى أن الإنسان ينبغي أن يتوب من الذنب الذي اقترفه وإن كان ماذا؟ وإن كان كبيرا. لأن في الحديث يقول يضحك الله، وهنا إثبات صفة ماذا؟ الضحك لله، أن الله يضحك، ولكن ضحك يليق بجلاله، لا نعرف كيف ولا نسأل عنه كيف ولا نشبهه كضحك البشر أو كذا، لا، وإنما هذا أثبته النبي صلى الله عليه وسلم، قال يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. القاتل والمقتول دخل أين؟ الجنة. لأن هذا الرجل كان يقاتل في سبيل الله وهذا لم يكن مسلما، فقتل الغير مسلم، قتل المسلم فمات شهيدا المسلم، ثم بعد ذلك أسلم القاتل أصبح إيش؟ مسلما. فأسلم ثم قاتل في أخرى فاستشهد فقتل فأصبح أين؟ في الجنة. من الذي دخل الجنة؟ القاتل والمقتول. هذا دليل على أن الله يقبل ماذا؟ التوبة. أتى به المؤلف ليستدل به أن الله يقبل ماذا؟ يقبل التوبة.
من المعصية، وإن كانت المعصية أمر ماذا؟ كبير. قتل مسلم أمر كبير، والحديث التي معنا امرأة زنت أيضا أمر كبير. فإذا يا أحبة لا نيأس من رحمة الله، مهما كانت الذنوب التي وقعت فيها لا تيأس من رحمة الله، وتوب إلى الله عز وجل، فإن الله عز وجل يقبل التوبة، كما قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. في الحديث أي أن الله عز وجل ضحك إلى هذين الرجلين، لأن كان بينهما إيش في الدنيا؟ الله ضحك لماذا؟ لأن هذا الرجلان بينهما عداوة، كان بينهما ماذا؟ عداوة في الدنيا، حتى إن أحدهما قتل آخر، فقلب الله هذه العداوة التي في قلب كل واحد منهما في الجنة، أصبحوا في الجنة، والجنة هل فيه غل؟ ما فيه. فقلب الله هذه العداوة إلى محبة، وأخذ من قلوبهم الغل والحسد، لأن أهل الجنة يطهرون من الغل والحقد، كما قال الله عز وجل: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على ماذا؟ على سرور متقابلين، نسأل الله أن يجعلنا منهم. فهذا هو وجه العجب، أي الضحك عجب، فهذا هو وجه العجب من الله عز وجل، أي أنهم كان بينهما عداوة لدرجة أن أحدهما قتل الآخر، فأبدل الله عز وجل هذا هذه العداوة إلى أنهم إخوان في الجنة، ليس بينهم غل ولا حقد، وأن هذا القاتل للمسلم تاب، فتاب الله عز وجل عليه، وهذا يدل على سعة فضل الله. أي أحد يقنطك من الرحمة يتركه، أي أحد يقول لك كيف لن يقبل الله لك التوبة وأنت يتركه، فإن الله ماذا؟ واسع الفضل والجود، يقبل من عبده التوبة مهما كان الذنب الذي عندك صغيرا أو كبيرا، فإن الله عز وجل يقبل منك التوبة، توب إلى الله وافعل الشروط ويقبل الله عز وجل منك التوبة، ولكن بادر بالتوبة، بادر قبل أن تموت، إياك والتسويف، لا تقول غدا سأتوب، بعد غد سأتوب، إذا كبرت سأتوب، إذا تزوجت سأتوب، لا، بادر بالتوبة في يومك، في يومك، لا تنم حتى تحاسب نفسك وتتوب إلى الله عز وجل، حتى لو كان كافرا، نعم، حتى لو كان كافرا يبادر بالتوبة ويسلم، حتى الكافر لو كان كافرا وآذى المسلمين وقتل المسلمين وسجن المسلمين ثم أراد أن يتوب إلى الله، يقبل منه أو لا يقبل؟ يقبل، الله غفور رحيم، يقبل منه ويتوب. فعلى الإنسان، فإذا كان هذا كافرا يقبل الله منه التوبة، فما بالك بماذا؟ بالعاصي، مسلم عاصي، مسلم لكنه عصى الله عز وجل، فليبادر بالتوبة من المعصية قبل أن يحل عليه الأجل، الإنسان ما يدري متى يموت، ولهذا ينبغي علينا أن نحاسب أنفسنا كل يوم. والنبي صلى الله عليه وسلم مر معنا في رياض الصالحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ماذا؟ يستغفر ويتوب إلى الله في اليوم أكثر من كم؟
70 مرة،
من 70 مرة، وهو الرسول الذي عصمه الله من هذه الذنوب والمعاصي، فما بالنا ونحن لسنا من المعصومين، ما منا أحد إلا ويقع في معصية، فعلينا أن نبادر إلى الله عز وجل بالتوبة ونحاسب أنفسنا كل يوم قبل أن تنام، حاسب نفسك، ما الذي قدمته؟ هل أنا حافظت على الصلوات في الجماعة؟ الحمد لله، نعم، أكمل غدا وبعد غد. هل أنا حافظت على النوافل؟ لا، إذن من غدا إن شاء الله سأحافظ على النوافل. هل أنا وقعت في معصية؟ نعم، ما هي المعصية؟ كذا وكذا وكذا، وحاسب نفسي أني غدا لن أقع فيها. قد تموت وأنت نائم، قد تموت وأنت نائم، وكم من شخص قد مات وهو نائم، لكنك بعد أن حاسبت نفسك وتبت إلى الله على فراش النوم ثم مت مت وفي نومك هذا مت وأنت على ماذا؟ على توبة. والتوبة ماذا تعمل؟ تمحي ماذا؟ المعاصي والسيئات. إذن تموت وقبل الله منك التوبة وليس عليك ماذا؟ وليس عليك سيئة واحدة وتموت على خير. إذن ينبغي علينا أن نداوم على التوبة وعلى الاستغفار، ونسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأسأل الله التوفيق والهداية، وأسأل الله أن يبعدنا عن المعاصي ويقربنا إليه، وأن يعيننا على فعل الطاعات وأن يعيننا على الشيطان. هذا والله أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.